نعم، كنا وصلنا إلى كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في العدة، وبينا أن المشهور من القدماء يعني الصدوق حسب نسبة الشيخ الأنصاري لهم، الصدوق والمفيد يعني ممشى مشهور الفقهاء من المحققين الأصوليين والأخباريين، على أن الخبر الواحد لا يعتمد في حجيته على صحة الطريق، وإنما يعتمد في حجيته على شاهد من الروايات أو الآيات، شاهد آخر من الروايات والآيات، يعني نوع من التناسب، التناسق، التوافق، ولو افرض مع عدة جملة من الروايات الأخرى لنوع التناسب، لأن مرة في صحيح هشام بن الحكم أو وجدتم عليه شاهدا من رواياتنا، وهذه حتى مع 6-7 روايات أخرى إجمالا في المضمون وإن لم يكن في كل التفاصيل، هذا المقدار من تصحيح المضمون والشاهد في المضمون، إذن هو صحة المضمون، اعتبار المضمون بالتطابق مع جملة من الروايات أو مع قواعد أو معها، هذا هو مبنى القدماء، مبنى القدماء، وإذن حتى مبنى المحقق الحلي، وحتى صاحب المعالم في منتقى الجمان أيضا مبناه هكذا حسب ما يذكره في مواضع من كتاب المعالم وما يذكره من مواضع في كتاب منتقى الجمان، كلهما لصاحب المعالم. الآن سيأتي كلامه بعد. على حال، فالمشهور شهرة عظيمة عدا السيد أحمد بن طاووس أن حجية الخبر لا تعتمد على صحة الطريق، صحة الطريق بمفردها لا يعتمد عليها، وإنما يعتمدون على قرائن لابد أن تنضم إلى الخبر لكي يكون حجة، على قرائن أخرى تنضم إلى الخبر لكي يكون حجة، ومن تلك القرائن طبعا أيضا عليكم السلام، ومن تلك القرائن أيضا هي صحة الكتاب كما مر. هنا الشيخ الطوسي المعروف عنه أنه يخالف المشهور، هو لا يخالف المشهور في أن العمدة في حجية الخبر صحة المضمون، ولكنه لا يقتصر في الحجية على صحة المضمون، يوسعها كما مر. صحة المضمون أن تعتمد على الحجية الاستنباطية، الفقيه يستنبط أن هذا مضمون هذا الخبر يطابق مضمون الخبر الآخر، مضامين الأخبار الأخرى، مضامين القواعد الفقهية. فالشيخ الطوسي رحمة الله عليه يذهب إلى توسعة ذلك، أنه ليس حجية الخبر بحجية الاستنباط وهو صحة المضمون، حجية الفقهاء، الحجية عند الأصوليين، بل يعم حجية الخبر من جهة الطريق، من جهة الطريق وهو حجية الراوي، ويعني حجية الإخبارية في الخبر، المضمون هي الحجية الفقهية في الخبر، أما الطريق هي الحجية الإخبارية في الخبر، الخبر يعني جهة الإنباء فيه. الشيخ الطوسي طبعا يقول العمدة هي صحة المضمون حجية الفقهاء، لكن لم تحصل تصل النوبة إلى أن الفقيه يعتمد، يعني يكون الفقيه راوي، حجيتك راوي فقط، يعني المنزلة النازلة لحجية الفقيه في الاعتماد على الخبر يكون كراوي، أما إذا ارتقى الفقيه يكون هو راوي والعمدة حجية فقيه يعتمد طبعا على الرواية بضميمة، طبعا بضميمة ضميما، يعني الفهم في الرواية أعظم من الرواية في الرواية. الدراية في الرواية دابد في الرواية طبعا مو في الرأي، الدراية في الرواية أعظم من الرواية في الرواية. وهذا ما نقلنا عنه روايات كثيرة في معاني الأخبار في أصول الكافي، معاني الأخبار للصدوق، أصول الكافي للشيخ الكليني، في الكشي، في غيرها من الكتب الأخرى، أن الأئمة ميزوا بين رواية الرواية ودراية الرواية. هاي في الحقيقة التمييز بين دراية الرواية ورواية الرواية في الحقيقة تمييز بين منهجين علميين في حجية الخبر. حجية إخبارية في الخبر هي حجية الراوي، إخباره إخبارية الراوي. هناك لا، حجية فقهية في الراوي في الرواية، الفهم في مضمونها. رب سبحان الله، وهذا هو الذي عينه سيد الأنبياء في خطبة الوداع، رب حامل رحم الله امرئ بلغ مقالة نظر مقالته وبلغها، يعني الأحاديث النبوية، رب قال صلى الله عليه وآله، رب حامل فقه وليس بفقيه في البداية أول، يعني بس راوي حجية راوي، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني أيضا هو راوي وفقيه، وفي هناك من هو أفقه منه حتى. فهنا ميز سيد الأنبياء في خطوة الوداع التي هي مروية عند الفريقين، خطوة الوداع، أن هناك في الرواية حجيتان، حجية رواية الرواية إخبارية الراوي إلى منهج الإخباني، إذا كوانين كما يعني جمهور الإخواني، لا أقول المحققين الإخواني ولا الصدوق، يعتمد على حجية دراية الرواية مو رواية الرواية، يعني حجية الفقاهة الفهم في الرواية مضمون الرواية. نسب إلى الشيخ الأنصاري في الرسائل في حجية الخبر عين الأصوليين المحققين الأصوليين. فإذن في الخبر حيثيتان في الحجية. الشيخ الطوسي يقول ما أصر عليه أستاذنا الشيخ المفيد والسيد المرتضى وغيرهم من الأساتذة الكبار والمشهور عند القدماء، أنا ما أحصر الحجية في فقاهة الرواية ودراية الرواية، خلق ربما فقيه ما صارت عنده دراية، شو يسوي؟ تتنزل لحجية رواية الرواية، الحجية الإخبارية في الرواية. لسه القصة مو قصة ناقد، قصة
ناقد
اي طبعا ناقد. لا طبعا كلامنا مو هو كلامنا في هي ليس الكلام في الرواية، الكلام حيثية الحجية في الرواية، ما هي حيثية الحجية في الرواية. اذا تنزل، ولذلك الان في جملة من على حال من الفريقين الاصوليين الاخبارين ما يستطيع الرواية يعني حللها تتناسب مع روايات أخرى كذا كذا، يعمل يجمد بها على حرفيته، هذا هم درجة من العمل بالرواية، يعني جه درجة من العمل بالرواية، جمود مع سطح الرواية، وهذا هم درجة من الحجية ودرجة من الحجية في الرواية، لا ننكر ذلك، ما يمكن إنكاره، لكن هذه درجة نازلة في حجية الرواية. الدرجة الصاعدة في حجية الرواية حجية الفقهاء، وكما أنبأ سيد الأنبياء سيد الحقائق سيد المعجزات قال حتى الفقهاء درجات، وليست شنو في الرواية ليست درجة واحدة، عندما يشير صلى الله عليه وآله وسلم ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني يريد يشير الفقهاء مترامية ولا تتناهى إلى درجة، يعني حتى حجية الدراية في الرواية طبقات لا متناهية بموازين. وهذا واقعا منهج معرفي عظيم من سيد الأنبياء في الروايات والآيات كذلك. يعني مثل القرآن الكريم كما ينبئنا القرآن الكريم في عدة سور عدة آيات يتلو هذه رواية الرواية فقط ألفاظ الآيات يتلو عليهم آياته. هناك من لا يستطيع أن يتقيد يعني بمفاد القرآن الكريم إلا بمقدار التلاوة، لا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، أما في مرتبة للتعليم فوق التلاوة. بالضبط هذا نفسه في الرواية، رواية الرواية إخبارية في الرواية، إخبارية الراوي، هذه درجة، درجة أول درجات النازلة في الحجية، تصعد حجية الفقهاء، الفقهاء طبقات درجات لا تتناهى.
تأويل ظاهرة
بموازين،
لا هي تعتبر تأويل،
لا مو ضروري أن تكون تأويل، يعني هي بالنسبة هي بموازين الظاهر، حتى التأويل حتى بالموازين. أنا مدلول الاستعمالي التفهيم الجدي دع عموم عوام الناس ما يقدر يلتفت، بس هو بالنسبة لأهل التخصص في علم البلاغة في علم الفقه في علم التفسير هذا مو بالنسبة اليوم هذا شيء تأويلي خفي باطن، لا باطن لمن لا يلوم بهاي العلوم خفي عليه، لكن بالنسبة لمن يلوم بهاي العلوم بين ظاهر. فإذا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول، الآن يأتي الشيخ الطوسي حتى هذه الدرجة ما يقبلها الشيخ الطوسي في الحجية، حجية الراوي كالراوي ما يقبلها، يقول بشرط عمل الطائفة بالرواية يعني صحة الكتاب، يعني أبدا يعني حتى الشيخ الطوسي انضم إلى فريق القدماء إلى المحقق الحلي لا يعمل بصحة، لا يعتبر لا يعتبر مرك يعني مدار، لا لأنه لا يعتبر أنه أحد أسباب الحجية، مو بعد مدار حصري بل ولا حتى خياري ولا أحد أسباب الحجية صحة الطريق. الشيخ الطوسي أنا سأذكر لابد أن ينضم إلى صحة الطريق عمل الطائفة هي صحة الكتاب، بدون صحة الكتاب لا يمكن التعويل على صحة الطريق، لأن يعني صحة الطريق أصلا ما يشكل لا قرينة فقط جزء القرينة سواء عند الشيخ الطوسي أو عند القدماء، لأن يعني هذا خلاف للسيد أحمد الطاووس وأكثر خلاف بعد للسيد الخوي رحمة الله، أن صحة الطريق ليست سبب الحجية في نفسها فضلا عن تكون حصرية، فضلا عن تكون حصرية لابد أن ينضم إلى صحة الطريق صحة الكتاب وهو عمل طائفة به، وهذه درجة نازلة أنه ينضم إلى صحة الطريق صحة الكتاب، ولا الدرجة الصاعدة العمدة هي صحة المضمون. هذا أين من مسلك السيد أحمد طاووس، ولو السيد أحمد طاووس نقدر نقول مذبذب بعد مو بشيء يعني يعمل بعمل الطائفة أو بقوة المضمون. وجدت كتابه لاحظوا تحرير الطاووسي، تحرير الطاووسي إلى السيد أحمد بن طاووس هناك صرح هذا الشيء في بدايته. أما الذي يعني استطيع أن نقول بشكل جدا بعد بين بنى على صحة الطريق هي سبب وأنها العمدة بعد، وهي يعني ابتعاد كثير عن مسلك مشهور العلماء والأعلام، هو السيد الخوي رحمة الله عليه. الآن لاحظوا عبارة الشيخ، قال الشيخ أعيد العبارة لأنه هذه بعد عبارة تعتبر ناموسية في هذه المباحث، مباحث النظام المعرفي في الروايات. قال الشيخ في العدة، وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام وكان الراوي ممن شوف ورد من طريق أصحابنا، يعني لابد تلقتها الطائفة بالعمل، وكان ممن الراوي بعد ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، ما كانت صحة المضمون، صحة المضمون إذا كان بعث بها، لأنه إذا كان هناك قرينة، كلام الشيخ الطوسي، لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك المضمون، يعني كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدم القرائن، إنما الكلام إذا لم تكن قرينة على صحة المضمون ماذا نعمل؟ يقول جاز العمل به بأي شاهد، هذا مو يوافق أن لا يعتمد على صحة الطريق بمفردها بل بضمن صحة الكتاب، لأن سيصرح مرة أخرى. يوسع بهالمقدار الشيخ الطوسي، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم. شوف يعني تصانيف، رووها في تصانيفه ودونوه في أصولهم، يعني كتب مشهورة معتبرة، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم على كتاب معروف، ما قال صحة الطريقة، دققوا، فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة، صحة الكتاب مع صحة الطريق، وكان راوي ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله. هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الشيخ الطوسي لازال، هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر عنه العلم وكثرة الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو. إلا هو بعد أيضا قائدا الشيخ الطوسي ما يعمل بصحة الطريق بمجرد صحة الطريق، لا بد بضميمة كتاب معروف أصل مشهور، صحة الكتاب. ومر بنا أنه لم يكن الكتاب صحيحا، أصل موضوع الطريق منين نحرزه؟ قد يكون مزيف، قد يكون مزخرف، قد يكون مدلس مزوق، نفس الطريقة فضلا عن وصفه. فلذلك صحة الكتاب عندهم أمر مهم جدا في الأهمية، تأتي بعد صحة الطريق. بعد ذلك يواصل الشيخ الطوسي كلامه إنه شلون تتعمل بكل الروايات والرواة إذا كانوا متقارب. يقول ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه، ولو صح، يعني كان معترض، اعترض أنه في مجبرة في كذا، شلون تنقل تعتمد على رواياتهم. يقول ولو صح، لاحظ أنه يكتشفون الراوي حالة ثقة ضعيف كذا منحرف مستقيم من المضمون الذي يرويه، لأن المضمون يعرف حالة من الراوي، الراوي يعرف حالة من وين؟ من المضامين. شو هذا؟ هو هذا مبنى الرجاليين، هذا كلام الشيخ الطوسي في العدة، وهو من أئمة الرجال أرباب الجرح والتعديل. وهذا في البقية، لاحظ النجاشي تصفح النجاشي من أول إلى آخر، الغضائر من أول إلى آخر، ستجد أنه يكتشفون حال الراوي من المضامين الروايات التي يرويها، سموا مضمون واحد مضامين. فالعكس هذا يدل حتى في علم الرجال المدار على المضمون لا على الطريق، يكتشفون الطريق من المضمون، لا أنه وصف الراوي هو المدار لاكتشاف المضمون، عكس. لاحظ حتى الرجاليين منهجهم فقهي وفقاهتي وليس منهجهم إخباري في الرجال. إن حتى في الرجال نستطيع أن نقول هناك منهج إخباري في الرجال، قال ثقة لو ما قال ثقة، هو الراوي ثقة أو غير ثقة، في منهج لا اجتهادي فقاهتي في الرجال أن يعتمد من المضمون يكتشف حال الراوي لا العكس. فقال ولو صح أنه لم نقل أنه نقل لم نقل الجر والتشبيه لم يدل على أنه كان معتقدا لما تضمنه الخبر، ولا يمتنع أن يكون إنما رواه ليعلم أنه لم يشد عنه شيء من الروايات، لا لأنه معتقد ذلك، فيريد يقول يعني لازم تصفح كل رواياتي عشان تعرف خارطة ماء المشرب والماء والمسلك والمبنى الذي يبني عليه الراوي. بعد ذلك يقول ماذا شيخ الطوسي؟ يقول انظر هنا التصريح انه يتطابق مع القدماء. ونحن لم نعتمد على مجرد نقلهم على الرواة الثقات، بل اعتمدنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع بينهم بين الطائفة، العمل بالرواية عند الأصحاب. أما مجرد الرواية فلا حجية فيه على حال. يريد يصرح الشيخ الطوسي يوافق نفس القدماء أن صحة الطريق بنفسها ليست مدار على الحجية. من أتتنا هذه صحة الكتاب عمل الطائفة إن لم يكن هناك صحة المضمون؟ بعد ذلك يقول الشيخ الطوسي لسنا نقول أن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها، بل لها شرائط نذكرها فيما بعد ونشير ها هنا إلى جملة من القول فيه. فأما ما يرويه العلماء المعتقدون للحق فلا طعن على ذلك به، يعني عملهم روايتهم الشهرة الروائية بينهم، هذه أيضا من شرائط حجية الخبر عند الشيخ الطوسي، لا مجرد وثاقة الرواة كما مثلا الصريح عند السيد خوي أو المتذبذب عند السيد أحمد بن طاووس. فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذي أشرتم إليه لم يعملوا به، لم يعملوا بهذه الأخبار لمجردها، بل إنما عملوا بها لقرائن، يعني قرائن صحة المضمون الشاهد اقترنت بها دلتهم على صحتها ولأجلها عملوا بها، ولو تجردت لما عملوا بها، وإذا جاز ذلك لم يمكن اعتماد على عملهم بها. يعني إذن العمدة صحة المضمون مو صحة الراوي أو بضمن صحة الكتاب. قيل لهم القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحة المضمون، يعني صحته أشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنة والإجماع والتواتر، شو هي صحة المضمون. ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك النشاهد من الكتاب والسنة القطعية والإجماع والتواتر، بل في عمل الأصحاب صحة الكتاب، لو يقول أصل معروف كتاب معروف، لأنها ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوها فيها أخبار الآحاد ذلك، لأن أكثر من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم، لأنه ليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن لعدم ذكر ذلك في صريح القرآن وفحواه ودليله ومعناه، ولا بالسنة المتواترة لعدم ذكر ذلك في أكثر الأحكام، بل وجودها في مسائل معدودة إذا بالتواتر ولا بالإجماع القطعي، يعني لوجود الاختلاف في ذلك. فعلم أن دعوى القرائن يعني القطعية في جميع ذلك دعوى محالة، ومن ادعى القرائن في جميع ما ذكرنا لأجل صحة المضمون كان السبر بيننا وبينه، بل كان معولا على ما يعلم ضرورة خلافه ومدافعا لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه. ومن قال عند ذلك إني متى عدمت شيئا من القرائن القطعية يعني القطعية حكمت بما كان يقتضيه العقل، يلزمون يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم في ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به، وهذا حد يرغب أهل العلم عنه. إذن الشيخ حسب ما صرح، لكن لا بد أن يضم إليه أصل معروف أو كتاب مشهور عمل الطائفة، يعني هو كما قال الشيخ الطوسي قبل قليل قرأنا دي العبارة، يقول ونحن لم نعتمد على مجرد نقل الثقات، نقلهم من الثقات، بل اعتمدنا على العمل الصادر من الطائفة من جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم، اتفاق الطائفة على العمل بها الروايات. إذن الشرط هذا عند الشيخ الطوسي صحة الطريق بمفردها ليست حجة عند الشيخ الطوسي كالقدماء، وأما مجرد رواية فلا حجة في حال هذا ذكر. إنما يستنكر الشيخ الطوسي على الشيخ المفيد أو المرتضى أو مشهور القدماء أنه لا بد قرينة قطعية في المضمون، قرينة قطعية في المضمون دائما موجودة، شواهد شواهد من كثير من الروايات كما مر بنا في صحيح هشام الحكم البراقونة، إما ما يوافق الكتاب أو السنة أو وجدتم عليه شاهد في رواياتنا، يعني مو إلا تواتر ولو كثرة روايات. هو السيد الخوي رحمة الله عليه يدعن بأن إذا صارت 7 روايات معتبرات أو 8 كذا أو فيهم صحاح أو كذا تصير قطعية الصدور أو سنة عفواً يسميها سنة قطعية. السيد الأخوي عندي يعتبرها سنة قطعية سواء لو قطع نازل. فإذا كان المضمون متشاهد معه بالتالي هذا الشاهد. الآن دعونا نقرأ كلام صاحب المعالم والمحقق الحلي حول الشيخ الطوسي هل هو مخالف ولا. يقول في المعالم هذا ينقل الشيخ الأنصاري أيضا في الرسائل في حجية الخبر. يقول صاحب المعالم والإنصاف أنه لم يتضح من حال الشيخ الطوسي وأمثاله مخالفتهم للسيد المرتضى أنه ما يعول على صحة الطريق وإنما يعول على القرائن. لم يتضح من حال الشيخ وأمثاله مخالفتهم للسيد قدس سره إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصوم واستفادة الأحكام منه وكانت القرائن المعاضدة لهم متيسرة كما أشار إليه السيد قدس سره ولم يعلم أنهم اعتمدوا على الخبر لمجرد المجرد بحق وثاقة الرواة. لم يعلم منهم ذلك ليظهر مخالفتهم لرأي الشيخ الطوسي. وتفطن المحقق صاحب المعالم يقول وتفطن المحقق من كلام الشيخ لما قلنا حيث قال في المعارج. الآن صاحب المعالم يقل كلام المحقق العلي يقول ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر واحد لعد من رواة أصحابنا لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر من جهة صحة الطريق يعتمد على صحة الطريق بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودون الأصحاب لا أن كل خبر يرويه عد إمام يجب العمل به. هذا المحقق الحلي استظهار من الشيخ الطوسي إن صحة الطريق ما تكفي لازم صحة الكتاب معتمد عند الأصحاب الكتاب عملوا الأصحاب بروايته فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب لا أن كل خبر يرويه عدل الإمام يجي العمل به. هذا هو الذي تبين لي من كلامه ويدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غير الإمام وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به العمدة عمل الأصحاب. هذه تكون قرينة صحة الكتاب يعني هذه تكون قرينة على الحجية والصحة. بعد ذلك صاحب المعالم يقول وما فهمه المحقق من كلام الشيخ الطوسي هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه لا ما نسبه العلامة الحلي إلى الشيخ الطوسي أنه يعتمد على صحة الطريق ومجردها لو ما ابن السيد أحمد طاووس. على أي حال إذن من هذا الباب اتضح ماذا؟ اتضح أن الشيخ البهائي هم نفسه يقر بهذا الشيء ان هذا ابتدأ من السيد حنان طاووس والعلامة الحلي. طبعا العلامة الحلي تنظيرا في علم الرجال هكذا بنا وإلا عملا في الفقه أكثر عمل في الفقه على مبنى القدماء لا على مبنى أستاذ السيد حنان طاووس في كل كتبه العلمية حتى في غير الفقه. الشيخ البهائي في مشرق الشمسين هم يأكد هذا الشيء تبصرة قد استقر اصطلاح المتأخرين من علمائنا يعني السيد أحمد طاووس ومن بعد على تنويع الحديث المعتبر ولو في الجملة إلى الأنواع الثلاثة المشهورة عن الصحيح والحسن الموثق بأنه إن كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق فالصحيح أو إماميين ممدوحين بدونه كلا كلنا وبعضا مع توثيق الباقي فحسن أو كانوا كلنا وبعضا غير إماميين مع توثيق الكل فموثق. وهذا الاصطلاح دقيق لم يكن معروفا بين قدمائنا قدس الله روحهم كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم سواء الشيخ المفيد أو الصدوق أو كلهم أن الصحة لأجل الطريق هذه ما ليست اصطلاح. شوف حتى من صاحب المعالم وهذا الاصطلاح مو اصطلاح القدماء ما يطلقون الصحة على الطريق الصحة يطلقون على المضمون أو على الكتاب الحجية هي مدارها. وهذا الاصطلاح الشيخ الباز يقول، وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا قدس الله روحهم، كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، يعني صحة المضمون أو صحة الكتاب. إجمالا إذن هذا المنهج يجب أن نلتفت إليه، وهو أن هناك تحليل منهجي صناعي لحجية الخبر، إن كان يعتمد في حجية الخبر على المضمون وفهم المضمون وتناسبه وتوافقه مع روايات الباب قواعد الباب حتى بهالدرجة، حينئذ تكون الحجية مستندة على الفقهاء والاجتهاد. نعم الطريق والأعظم من الطريق صحة الكتاب، وصحة الطريق تكون قرائن تنضم مع بعضها البعض الحجية، لا أن صحة الطريق هي سبب مستقل فضلا عن أن يكون سبب انحصاري. هذه واطمتها، هي ليست سبب عند القدماء فضلا أن تكون سبب بعد مستقل وانحصاري. نعم
ثم انطلق للمضمون.
نعم أعيد عليك عبارة الشيخ، يقول الشيخ، شوف عبارة الشيخ الطوسي ماذا يقول. يقول الشيخ الطوسي أنت تراث الإمامية في الحديث، عبارة هاي عبارة عصرية بس عبارة اللي ذكرها الشيخ الطوسي أنا أجدها. أعيدها لك، لا أقصد تفهيم المطلب. يقول الشيخ الطوسي والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك، يعني متوافقون على العمل بهذا، هاي الكتب هاي الأصول هذه الكتب التراث المعهود عندهم يدا بيد جيلا بعد جيل، هذه الكتب العمل بها لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت، فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور، يعني نفس الشيء. الفرق بين أصل المشهور يعني كتب الروايات التي فقط يروي عن المعصوم يسمونه أصل، أما كتب الروايات الحديث التي يروي عن المعصوم وعن غير المعصوم بوسائط عن المعصوم يسموه كتاب. اصطلاح هذا الأصول أربعمائة يعني مصنفيها فقط اقتصروا فيها على الروايات التي يروها عن المعصوم مباشرة، أما الكتب التي يجمع فيها الراوي في كتابه أعم من الروايات التي رواها عن المعصوم مباشرة أو بوسائط يسموه ماذا؟ ما يسمونه أصل، يسمونه ماذا؟ يسمونه كتاب. فشوف عبارة الشيخ الطوسي، فإذا أحالهم على كتاب معروف مو مجهول، كتاب معروف للطائفة أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله، هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله، تشيع من عهد النبي ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر عنه العلم وكثرة الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الأخبار التي روتها الطائفة بشهرة بينهم وعدم تناكر وعدم رفض دونوها في كتبه المشهورة عندهم، فلولا هذه بهالدائرة، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك، لأن إجماعهم فيه معصوم، لا يجوز عليه الغلط، يعني مطالس إلى أزمنة المعصومين. المعصوم ما أنكر عليهم، هم ما بينوا إنكار المعصوم عليهم. بعد ذلك أيضا يقول، يقول ونحن لم نعتمد على مجرد نقل الرواة، بل اعتمدنا على العمل الصادر من جهتهم، يعني جهة الطائفة وارتفاع النزاع في بينهم. إذا وجدنا روايات ما يتناكرون العمل بها، خلاص. إذن شرط الرواية، شلون نعرف أنهم عملوا بها؟ يروها من دون أن ينكرون مضمونها أو يطعنون فيها. الصدوق يرويها، من بعد مثال يعني، الصدوق يرويها قبل، طبعا نفسح لأن نواجه الصدوق كذا، البلقي قبل الصدوق، القمي قبل الصدوق، العياشي قبل الصدوق، ولما جرى من كتب الأصحاب اللي هي الأصول القديمة. ونحن لم نعتمد على مجرد نقل الرواة الثقات، بل اعتمدنا على العمل الصادر يعني من الطائفة بهذه الروايات، إنه أودعوها في كتب المشهورة، وهي كتب مشهورة هم يعملون بها، يعني شيء رسمي عندهم، هاي كتب يعتمد عليها على ما فيها من الروايات. بل اعتمدنا على العمل الصادم من جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم، أما مجرد رواية فلا حجية فيه على حال. بس يرويك رواية شو مديك أنت مزوق، هذه طريق ملعوبي مزيف، شو مديك هذا؟ طبعا كل فيما إذا لم يكن المضمون شنو عليه شاهد قطعي، ولذا على شاهد قطعي أصلا هذه الشيخ جعله شنو، جعله في الرتبة الثانية، العمل بحجية الرواية بشرط صحة الكتاب، جعل الشيخ الطوسي حجية من الرتبة الثانية. الحجية من الرتبة الأولى ما هو؟ صحة المضمون. هذا توسعة الشيخ الطوسي. ولذلك مر بنا أن المحقق الحلي مبناه ما كذا، إذن نفس فقط صحة الطريق، هذا شيء كما يقول الشيخ الباي استحدثه السيد أحمد الطاووس وتلميذه ابن داود والعلامة الحلي. حتى أن العلامة الحلي ما مشاهد ذكرت لكم في كل كتبه، أكثر كتبه، ما أقول كل، أكثر كتبه في العلوم الدينية ما يمشي على هالمبنى أستاذه، يبني على نفس مبنى القدماء. هي نعم يبني على نفس مبنى القدماء، رواية مشهورة معمول بها ولو ضعيفة مرسلة يعمل بها العلامة الحلي. عمدة أحكام الحيض، عندنا روايات كثيرة بس في مباحث حساسة في الحيض، مرسلة ابن أبي عمير أو مرسلة يونس بن عبد الرحمن، عملوا بها الطائفة، هو أمام الشيخ العلامة علي عمل بها، هو من هذا القبيل كثير كثير. فالمقصود على حال إجمالا إذن أن هذه هو النكتة المهمة، أن حجية الرواية لمضمون الرواية، فقاهة الرواية، دي حجية اجتهادية استنباطية فقهية فقاهتية. أما حجية الرواية من جهة رواية الراوي إخبارية الراوي، هذه حجية حسية ومتنزلة، وليست هي حجية على حال اجتهادية، هي حجية من نمط المنهج على كل الإخباريين. طبعا المقصود مو محققين الإخباريين، لأنه الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري نفسه في الرسائل، المقطع اللي قريناه قبل ليلتين، نفس الشيخ الأنصاري ينسب إلى الصدوق أن العمد عند الصدوق صحة المضمون، يعني حجية الفقهاء والاستنباط مو حجية صحة الطريق. أيضا نقل الشيخ الطوسي عن علي بن بابويه، عفوا عن ابن بابويه الصدوق الابن، كما نقل عن الشيخ المفيد. هذه نقاط مهمة يجب أن نلتفت إليها وما نضيعها. مرت بنا نكتة، دعونا شوية نغوص فيها أكثر. النكتة ما هي؟ نقطة أخرى، أن الحجية في إثباتية، حتى الشيخ الطوسي الآن أشار لها، في حجية إثباتية في حجية ثبوتية. شو ما أشار لها الشيخ الطوسي؟ قال لأنه إن كانت هناك قرائن من الكتاب والسنة والتواتر كذا فهذا عمل بالعلم مو عمل بالظن، يعني ثبوت يصير، بخلاف ما إذا كان تراكم ظنون ولو صحة الكتاب مع صحة الطريق تلك حجية ظنية. نفس الشيخ الطوسي، أعيد لكم العبارة لو لا تتذكروها، أعيد لكم العبارة أساس تلتفتون. الشيخ الطوسي أيضا يفرق بين الحجية الثبوتية والحجية الإثباتية. الشيخ الطوسي يقول فإن قيل، أعيد العبارة أساس تلتفتون، فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذي أشرتم إليه لم يعملوا بهذه الأخبار على مجردها، بل إنما عملوا بها فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذي أشرتم إليه لم يعملوا بهذه الأخبار مجردها بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتها على صحة، دلتهم عفوا على صحتها، ولأجلها للقرائن عملوا بها، ولو تجردت الأخبار أخبار الثقات عن تلك القرائن لما عملوا بها، وإذا جاز ذلك لم يمكن الاعتماد على عملهم بها على الروايات لأجل القرائن. قيل لهم القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحته أشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنة والإجماع والتواتر من القضايا القطعية، ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوها فيها أخبار الأحاد ذلك، لأن أكثر من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم، لأنه ليس في جميعها يمكن استدلال القرآن لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ودليله معناه ولا بالسنة المتواترة، لعدم إلى أن يقول لعدم ذكر ذلك في أكثر الأحكام بل وجودها في مسائل معدودة ولا بإجماع يعني القرآن القطعية لوجود الاختلاف في ذلك. فعلم هني بيت هني مع الشاهد بيت القصيد يفرق الشيخ الطوسي بين الحجية القطعية العلمية والحجية الظنية الإثباتية، الظنية الإثباتية اللي هي ظاهرية إثباتية وثبوتية. فعلم أن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة، ومن ادعى القرائن في جميع ما ذكرنا كان السبر بيننا وبينه، بل كان معولا على ما يعلم ضرورة. بس أصرح من ذلك خليني أجيب لكم عبارة قبل هاي العبارة قبل قالها بداية كلام الشيخ الطوسي. وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان اعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن. إذا كانت قرينة يصير عمل بالعلم، أما إذا لم تكن قرينة توجب العلم حينئذ العمل بالخبر الظني. يعني الشيخ الطوسي يريد يفرق بين الخبر المعلوم صحة مضمونه لك حجية ثبوتية، أن خبر الأعيد وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليه السلام وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه من خبر، جملة معترضة بعد ذلك جاز العمل به. الجملة المعترضة ماذا يقول فيها؟ لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان اعتبار بالقرينة. لو شوف صدر كلامه وآخر كلامه يعتبر القرينة توجب العلم وهذا خارج عن حجية الإثباتية الظنية، حجية ثبوتية. هو أنا الآن أريد أن ركز على هذه النقطة على في هذا المحور، ما هو الفرق بين الحجية الثبوتية والحجية الإثباتية للخبر؟ صحة المضمون بالذات في كثير من درجاتها، صحة المضمون هي درجاتها مما رتبنا، صحة المضمون حجية ثبوتية، بينما إذا اعتمد في حجية الخبر على الطريق بضمير صحة الكتاب ستكون حجية إثباتية. ما الفرق بين الحجية الإثباتية والحجية الثبوتية؟ هنا هذا بزبدة المخض. أي مهم زبدة المخض طبعا، بس في شيء أعمق من هذا على أساس نبين أن المنهج الأصولي ليس الذي يعتمد على صحة الطريق، المنهج الأصولي الذي يعتمد على صحة المضمون، وهو مسلك الصدوق كما نقل نسب إلى الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري. الحجية الثبوتية فرق عن الحجية الإثباتية. ما هي؟ مر بنا أن الشرعية هل يستمدها المضمون من الطريق إثباتا إذا بصحة الكتاب ولا بدون، لأنه بدون صحة الكتاب. أما الشرعية الثبوتية محال أن يكتسبها المضمون من الطريق ولا من صحة الكتاب بعد، فقط وفقط من صحة الطريق، عفوا صحة المضمون، موازين صحة المضمون. شنو معنى هذا؟ هذا المعنى مر بنا مثاله الآن، أن دستورية القانون الوزاري أو القانون البرلماني أو القانون البلدي بمطابقة لقوانين الدستور وليس بصدور عن الناطق الرسمي في الدولة، سواء ناطق رسمي البرلمان، ناطق رسمي في الوزارة، أو ناطق رسمي في البلدي، أو صحيفة رسمية، أو راديون إذاعي رسمي، كل هذه إثبات وليست ثبوت. هذه إثبات وليست ثبوت، هل ينبوع ومنطلق ومركز الشرعية منطلق من الناطق الرسمي؟ أبدا، شرعية إثباتية هذه وليس شرعية ثبوتية. الشرعية الثبوتية النسب الواقعي تارة تستند في الولد إلى الفراش، حجية إثباتية، تارة تستند في النسب لا، أن هذه الجينة الوراثية لهذا الولد مأخوذة من الجينة الوراثية من هذا الأهل، هذا بحث ثبوتي، هذا تولد ثبوتي، خروج ثبوتي، يلد ويولد. لاحظ أصل الشرعية تكوينا واقعا ثبوتا مو إثباتا، إنما هو بالتوليد والتولد. يعني هذا القانون الأصغر يستل من القانون الأكبر، يستل ما هويا هوية، هاي دستورية القانون بهذا، شرعية القانون الأصلية بهذا، تلك شرعية الناطق الرسمي للبرلمان أو الناطق الرسمي للوزارة أو البلدية أو الجريدة الرسمية أو الإذاعة الرسمية أو أي قنوات رسمية أخرى، تلك إثباتية وليست ثبوتية. إذا صار نزاع في الدولة هذا القانون دستوري أو غير دستوري، المحكمة الدستورية الميزان الأكبر لديها الأصلي الحصري بل هو نفس التطابق الماهوي مع قوانين الدستور. إذن الحجية الثبوتية فقط وفقط حصرا في صحة المضمون في أكثر درجاته. قد تكون بعض درجات صحة المضمون إثباتية، خب هم تصير مثل حجية الطريق، ومع ذلك أقوى من حجية الطريق إثباتا. أما حجية الطريق وصحة الكتاب فتلك حجية إثباتية، قد تخطئ وقد تصيب، بخلاف التطابق بين هذا القانون والقانون الأول الدستوري، هذا انطباق ليس فيه تخلف، ما في تخلف بخلاف هذا الإثباتي. بعد شوية غوص في نفس دي النقطة خطيرة أكثر، مثال عملي نذكره أساس يصير واضح كسؤال، بس هو تطبيق عملي لهال المغايرة بين المنهجين. لنفترض واحد يسأل عن دعاء الجوشن، سند شنو؟ هل زين السند متصل أو الكفعمي ذكره أو نطاووس مسند مرسل كيف؟ طبعا منسوب للأئمة عليهم السلام. مثلا دعاء كذا دعاء كذا وأدعية ما شاء الله وزيارات ما شاء الله، هل يمكن، دققوا هنا بيت القصيد، هل يمكن، لأن هذا الدعاء ليس عمل عبادي بدني كما قد يتخيل الكثير، قوام الأدعية ليس كعمل عبادي مستحب، هذا جانب نازل في الدعاء، أنزل درجات الدعاء. أو تضرع، أي هذا أنزل درجات الدعاء. شيء أعظم في الدعاء هو العمدة، شيء أعظم في الزيارة هو العمدة. ما هو؟ المعارف الوحيانية، المعارف الوحيانية التي في دعاء الجوشن. عقلنا، مو لساننا، عقلنا يقسم بالقسم المغلظ لا يهتدي لنكات المعارف في دعاء الجوشن. مجموع علماء الأمة من الأولين والآخرين، النكات المعرفية الموجودة في دعاء الجوشن وأدعية من هالقبيل أو الزيارات، لو اجتمعت الجن والإنس علماء الأمة برمتها وفصلناهم عن تراث الوحي بهالشرطه، مو يقدر يسوم من شرابهم. إذا اقتبسوا من تراث الوحي صاروا من وين؟ ها؟ من الوحي. لو تركوا أنفسهم، مو أن يقتبسون، مثل حين لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بسورة، يلفقون سورة من سور القرآن، صارت أتوا بسورة، ها؟ إذا لفقوا واقتبسوا من سور القرآن سورة، صارت سورة، هذه صار منه وإليه، من القرآن وإليه. لو قطع الطريق عليهم عن القرآن، عن التراث الحديث، أنا أقول العلماء الأولين والآخرين اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بمعادلة معرفية موجودة في دعاء أبي حمزة الثمالي لما استطاعوا. لما؟ لأن هذه أصلا بنية يقينية وحيانية، مو بنية يقينية حسية، صفوق الحس. أنت تطالبني بطريق ظني معتبر لشيء وحياني، هذه يسمونه زاد الفرع على الأصل. زاد الفرع على الأصل، يعني كل الرواة، هل زرارة، مو زرارة، غير زرارة، جابر بن يزيد الجعفي، سلمان المحمدي، هل يهتدون إلى هذا التراث؟ يهتدون بعقولهم بقدرتهم؟ هذا التاريخ يثبت العلم أصلاً. لا بغض النظر، يعني الآن تلاحظ، أنت لاحظ إذا تتأمل في المعارف الموجودة، وإن شاء الله على ليلة غد نعقدها في ختام مسك نفثات من دعاء أبي حمزة، مرتبط ببعض الشبهات المعاصرة، ثم ما معقول، ما يعقل، يعني هذا ما يعقل، يعني قدرة تفكير وتدبير ومعارف عقل البشر. لو كل فصاحة، بلاغة، ترنيم أدبي، ساجع أدبي، سابك، أحد العلماء ما أريد يجيب اسمه، هو من أساتذتنا في المعقول وكذا، عمره شيبة الآن وعلى حافة الرحيل، سوى مناجات باسم مناجات فلان، تعال شوفهم شلون مكسر، وكلها مقتبسة همات، هي مقتبسة من الأحاديث وهمات مكسرة. هو جامع علوم همات، مو علم واحد، جامع علوم وفنون، المعقول والمنقول. أصلا هي تسترسل الكلمات، هي تطوع الكلمات أنفسها لطوعانية المعاني. الله أكبر، شاهد دعاء أبي حمزة ومن مثال من مئات الأمثلة. هو هذا شنو يعني سبك معرفي متصاعد مترامي مع الفاظ. الآن من خلقت الأمة إلى الآن 14 قرن، عالم من العلماء لم يدعي دعاء زيارة يقول أنا أنشأتها من نفسي وجذبت الأمة كلها عليها. هيهات عالم من العلماء حتى من الإمامية تصفح أنت الأولين والآخرين، ادعى أن عندي طارئا ينشئ زيارة من مجموعة حديث قلنا منهم وإليهم، بحث آخر أدعي ينشئها منهم وإليهم، هذا كلام خلي ونفسه، دع عنك تراث ما يستطيع.
أحد السفراء الأربعة الدعاء اللي أنشأه يعني هذا هم مقتبس يعتبره؟
أين الدعاء أنشأه؟ هو يستطيع أن ينشأه من نطفة نفسه وجينة الوراثية لنفسه ولآباء وأجداده، مع احترامنا للسفراء، ما مو قدرتهم يا أخي، مو قدرتهم. فالمقصود أنه أنت لاحظ هذه الأدعية والزيارات درجة المعرفة فيها مو درجة عقلية برهانية، درجة برهان وحياني. شرحنا في الليالي السابقة بحسب تسالم كل العلماء أن اليقين درجات الوحيانية فوق الدرجات العقلية، فوق ما عن يقين الحسي. أين أنى لهذا الراوي بلغ ما بلغ؟ أصلاً ما ردي يجيب أسماء الرواة بعدين يزعلون هم في البرزخ، بس هذا حق، مو ما في زعل. لا الرواة، قول فقهاء الرواة الآن في المقصود، فقهاء الرواة رحمة الله عليه لهم احترامهم كذا، بس ما احترامهم، بس ما يصل قدرتهم. يعني دققوا أنت، أنا أستطيع أن أجعل صمام صحة لوحي المعصوم أجعله علمية زرارة أو محمد بن مسلم أو الحسن بن محبوب أو أصحاب الإجماع من الرواة، مو قدرتهم. شلون أنا أحملهم في شيء فوق طاقتهم؟ شلون كيف يعني كيف يمكن تصورها؟ لذلك دقق الفرق بين منهج صحة المضمون يستند من القرآن للقرآن، من من السنة إلى السنة المعصومة، لأن هذا نظام وحياني حديثا متشابها مثاني، يعني متشابه متطابق من سنخ وجنس واحد، عملة واحدة لن يفترقا، هو لن يفترق أحد معنى لن يفترق يعني متطابق شيء واحد، لن يفترق يعني واحد وليس اثنان. بينما كيف مو قدرة بشر؟ ولو كانت قدرة بشر أصلا لما صح دعوة نبوة النبي وإمامة الأئمة، لكان العلماء أنبياء أئمة، مو قدرتهم لا الرواة لا كذا، مو معقول يعني مو في قدرتهم وفي تعقلهم. فلذا لاحظوا سيما صحة المضمون إذا راحت صوب علم الكلام وعلم العقائد، الدعاء مرتبط بعلم المعارف، الزيارة مرتبطة بعلم العارف. إذا راحت ذاك الاتجاه أصلا هذه فوق خدرة ثقة وثاقة الراوي، ما لها ربط وثاقة الراوي، وثاقة الراوي الزخرف بعدين ما قصد يعني زينة مشكلة لها دور بهالمقدار معاضد. أصل المضمون تعال شوفه، لو تدبر إنسان معرفيا في بنود دعاء أبي حمزة يذهل يصعق. أنا أقول يعني واقعا إذا واحد يصعق، هذا بشر لو مو بشر. جملة جملة من المعارف هذا أريد أن أستمد أنا حجية من راوي ما يقدر يمسك نفسه، يمسك نفسه في الجادة المستقيمة ثقة وليكن، بس هو ما يقدر يمسك نفسه يعني بشكل ممتنع، يمتنع عن نفسه ولا يعي هو ما يدور حوله. مع احترامنا للثقات وللرواة والفقهاء الرواة والعلماء من الأولين والآخرين، درجة اليقين المطلوبة في المعارف غير درجة اليقين المطلوبة في مكان آخر. هي القضية مو حسية ظنية، بحث ثبوتي. هو الراوي صار لي حظ من الدعاء، مو العكس. اي فكيف انا اجعل فلتر صمام امان ميزان لقياس المعصوم على الراوي، علمية الراوي ما مو بوسعة علماء الامة عن بكرة ابيهم، بس ما مو بوسعهم، لو كان بوسعهم لكان انبياء. درجة المفاد النبوي الوحياني بدل دل ما يفهم اليقين الوحياني، هذا عذره لأنه ليس لديه فقهاء، ليس لديه استنباط، فقط هو راوي إخباري حسي. هذا صحيح، ما يميز، ما جاي يميز بين درجات المعلومات، قدرة علمية ما عنده في استنباط المعلومات، هذا صحيح. أما الذي عنده قدرة معلومية صحيح. شنو هذا يا راوي يا فلان؟ غدا إن شاء الله نشرح هذه هذا المثال أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله.